إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: وأن الإيمان قول باللسان، وإخلاص بالقلب، وعمل بالجوارح، يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها، فيكون فيها النقص وبها الزيادة، ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة، وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة. الإيمان عند أهل السنة والجماعة يتألف من اعتقاد بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالجوارح. فهذه الأمور الثلاثة داخلة عندهم في مسمى الإيمان. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ففي هذه الآيات دخول أعمال القلوب وأعمال الجوارح في الإيمان. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 60 من الإيمان. فدل هذا الحديث على أن ما يقوم بالقلب واللسان والجوارح من الإيمان، وأما ما جاء في القرآن من آيات كثيرة فيها عطف العمل الصالح على الإيمان، كما في قول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، وقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، وقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ما جاء في القرآن من مثل هذه الآيات وفيها عطف العمل الصالح على الإيمان، فلا يدل العطف على عدم دخول الأعمال في مسمى الإيمان، بل هو من عطف الخاص على العام. وذلك أن التفاوت بين الناس في الإيمان يكون غالباً لتفاوتهم في الأعمال وفي الأقوال أيضاً، لأن القول عمل اللسان، بل إنهم يتفاوتون فيما يقوم بقلوبهم. قال الحافظ في الفتح نقلاً عن النووي والأظهر المختار: أن التصديق يزيد وينقص بكثرة النظر ووضوح الأدلة. ولهذا كان إيمان الصديق أقوى من إيمان غيره، بحيث لا يعتريه شبهة، ويؤيده أن كل أحد يعلم أن ما في قلبه يتفاضل، حتى إنه يكون في بعض الأحيان الإيمان أعظم يقيناً وإخلاصاً وتوكلاً منه في بعضها، وكذلك التصديق والمعرفة بحسب ظهور البراهين وكثرتها. والذين أخرجوا الأعمال من أن تكون داخلة في مسمى الإيمان طائفتان: المرجئة الغلاة الذين يقولون إن كل مؤمن كامل الإيمان وأنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وهذا القول من أبطل الباطل بل هو كفر. ومرجئة الفقهاء من أهل الكوفة وغيرهم كأبي حنيفة الذين قالوا بعدم دخول الأعمال في مسمى الإيمان، مع مخالفتهم للمرجئة الغلاة في أن المعاصي تضر فاعلها وأنه يؤاخذ على ذلك ويعاقب، وقولهم غير صحيح لأنه ذريعة إلى بدع أهل الكلام المذموم من أهل الإرجاء وغيرهم، وإلى ظهور الفسق والمعاصي كما تجد ذلك في شرح الطحاوية. والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فمن أدلة زيادته قول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقوله تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقوله تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقوله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فهذه الآيات كلها وغيرها أيضا تدل على زيادة الإيمان. وأما أدلة نقصان الإيمان فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، رواه مسلم. وكذلك ما جاء في حديث الشفاعة من إخراج من في قلبه مثقال ذرة من إيمان من النار، رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. وحديث وصف النبي صلى الله عليه وسلم للنساء بأنهن ناقصات عقل ودين كما في الصحيحين، قال الحافظ في الفتح: وروى يعني اللالكائي بسنده الصحيح عن البخاري قال: لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار، فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. وأطنب ابن أبي حاتم واللالكائي في نقل ذلك بالأسانيد عن جمع كثير من الصحابة والتابعين وكل من يدور عليه الإجماع من الصحابة والتابعين، وحكاه فضيل بن عياض ووكيع عن أهل السنة والجماعة. والإسلام والإيمان من الألفاظ التي إذا جمع بينهما في الذكر فرق بينهما في المعنى، وإذا أفرد أحدهما شمل المعنيين جميعا. ففي حديث جبريل المشهور الذي جمع فيه بين الإسلام والإيمان لما سئل عن الإيمان فسره بما يناسب معناه اللغوي وهو الأمور الباطنة بقوله: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ولما سئل عن الإسلام فسره بما يناسب معناه اللغوي وهو الأمور الظاهرة بقوله: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وإذا ذكر الإسلام غير مقترن بالإيمان كان معناه شاملًا للأمور الظاهرة والباطنة. وكذا إذا أفرد الإيمان عن الإسلام فإنه يشمل الأمور الظاهرة والباطنة، وهذا من جنس لفظ الفقير والمسكين والبر والتقوى وغير ذلك. ولا بد في الإيمان من اجتماع الأمور الثلاثة: الاعتقاد والقول والعمل، فلا يكفي الاعتقاد والقول دون العمل. وكل قول وعمل لا بد أن يكون بنية، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. واجتماع القول والعمل والنية لا يكون نافعًا إلا إذا كان على السنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهو رد أي فهو مردود. بيّن الإمام رحمه الله تعالى في هذا الموضع من مقدمة الرسالة أن الإيمان قول وإخلاص وعمل، وأنه يزيد وينقص. أن الإيمان قول باللسان وهو النطق بالشهادتين، والدليل على أن قول اللسان من الإيمان قوله تعالى: قولوا آمنا، وقوله تعالى: وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. متفق عليه. وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب، فلا ينفع الإيمان بدون إخلاص. ومن الأدلة على ذلك قول الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وقوله تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، وقوله تعالى: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى. متفق عليه. وقوله: وعمل بالجوارح. فالإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، فلا ينفع الإيمان بدون عمل الجوارح. وأعمال الجوارح هي التي تؤدى بالجوارح كالصلاة والصيام والحج ونحوه. ومن الأدلة على ذلك قول الله تعالى: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار، وقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس: آمركم بالإيمان بالله، وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وتعطوا من المغنم الخمس. متفق عليه. فأدخل في الإيمان بالله جل وعلا بعد الشهادة أدخل إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن يعطوا من المغنم الخمس. وقد تنوعت عبارات السلف في تفسير الإيمان. قال شيخ الإسلام: فتارة يقولون هو قول وعمل، وتارة يقولون الإيمان قول وعمل ونية، وتارة يقولون الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة، وتارة يقولون قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. قال: وكل هذا صحيح. فإذا قالوا قول وعمل فإنه يدخل في القول قول القلب واللسان جميعا، وهذا هو المفهوم من لفظ القول والكلام ونحو ذلك إذا أطلق. والمقصود هنا أن من قال من السلف الإيمان قول وعمل أراد قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، ومن أراد الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر، أو خاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب. ومن قال قول وعمل ونية قال القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان، وأما العمل فقد لا يفهم منه النية فزاد ذلك. ومن زاد اتباع السنة فلأن ذلك كله لا يكون محبوبا لله إلا باتباع السنة، وأولئك لم يريدوا كل قول وعمل، وإنما أرادوا ما كان مشروعا من الأقوال والأعمال، ولكن كان مقصودهم الرد على المرجئة الذين جعلوه قولا فقط فقالوا بل هو قول وعمل. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن قرر حقيقة الإيمان، وهي أنها مركبة من عقد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، فهذه الحقيقة حقيقة الإيمان مركبة من هذه الثلاثة الأشياء: من عقد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. فعمل الجوارح داخل في مسمى الإيمان. بعد أن قرر هذا الذي عليه السلف وهو إجماعهم قال: يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها. فيزيد الإيمان بالطاعة وينقص بالمعصية، لقوله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن، فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقلنا: وبما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. متفق عليه. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. قال: يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها، فيكون فيها أي في الأعمال النقص أي في الإيمان، وبها الزيادة أي أن الأعمال سبب زيادة الإيمان. ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، أي لا يكمل الإيمان الواجب إلا بالعمل، ولا قول وعمل إلا بنية. فمن قال قولا أو عمل عملا بدون نية فإنه لا يقبل، لحديث عمر رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال: ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. فمن قال قولا أو عمل عملا مخالفا للسنة فإنه لا يقبل لقول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي لفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي فهو مردود عليه. وعن العرباض رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم والأمور المحدثات، فإن كل بدعة ضلالة. أخرجه أبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح، وابن ماجه، وصححه الألباني. فإن قيل: ما حكم الاستثناء عند أهل السنة؟ يعني الاستثناء في الإيمان أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله، فما حكم هذا الاستثناء في الإيمان عند أهل السنة؟ إن قيل هذا، قيل: الاستثناء عند أهل السنة والجماعة جائز. فإن قيل: ما هي مقاصد أئمة السلف في الاستثناء في الإيمان؟ قيل له: إن أئمة السلف قد استثنوا في الإيمان لعدة مقاصد، وهي كما يلي: المقصد الأول، الاستثناء في حال تقدير أن المسؤول عنه هو الإيمان المطلق، ذلك أن الإيمان المطلق يتضمن فعل المأمورات كلها وترك المنهيات كلها، وقد دلت النصوص على أن الإيمان يشمل ذلك كله، كما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. المقصد الثاني من مقاصد أئمة السلف في الاستثناء في الإيمان، الاستثناء باعتبار القبول عند الله، فيستثني خوفا من عدم قبول الله تعالى لأعماله، فإن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين، والمؤمن يشك في قبول الله تعالى لعمله فيستثني. المقصد الثالث أن يستثني خوفا من تزكية النفس، فالله نهى عن تزكية النفس فقال: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فالإنسان إذا جزم لنفسه بالإيمان فقد جزم لنفسه أنه أتى بكل المأمورات وترك جميع المنهيات، وأن الله قد قبلها منه، وهذا فيه تزكية للنفس. المقصد الرابع أن يستثني في إيمانه بذكر المشيئة من باب التحقيق لا التعليق، كما قال تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فذكر الله في هذه الآية المشيئة مع علمه أنهم سيدخلون لا شك في ذلك، ومع ذلك قال: إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. إن قيل ما مذهب المرجئة في مسألة الاستثناء في الإيمان، قيل: ذهبت المرجئة إلى أنه يحرم الاستثناء في الإيمان، فلا يجوز عند المرجئة أن يقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله، وهذا مبني على أصلهم في إخراج الأعمال من مسمى الإيمان، وأن الإيمان شيء واحد يتماثل فيه جميع أهله. لما كان الإيمان شيئا واحدا عند طوائف من المرجئة فلا يرون أن الإيمان يزيد وينقص، لأن الإيمان عند المرجئة شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، فتبع ذلك عندهم القول بعدم الاستثناء في الإيمان، وهو أن المؤمن يقول أنا مؤمن ولا يستثني، فيزيد على ذلك إن شاء الله، ومنهم من يمنع من الاستثناء ويحرمه، والذي عليه عامة السلف الاستثناء في الإيمان، لأن الإيمان يزيد وينقص، والاستثناء يقع على مقداره لا على أصل ثبوته، وفيه دفع لتزكية النفس. وأما الاستثناء شكا في الإيمان فلا يجوز، وعلى هذا يحمل ما جاء عن مالك لما قيل له: أقول مؤمن والله محمود أو إن شاء الله؟ فقال: قل مؤمن ولا تخلط معها غيرها. وبنحو هذا قال سحنون: فالاستثناء في الإيمان الذي عليه السلف هو أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. ومن أدلة ذلك ظاهر الكتاب والسنة والأثر، فالله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم للموتى: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. ولا بد كما في الآية أنهم داخلون مكة، ولا بد كما في الحديث أنهم ميتون، ومع ذلك يقول الله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم للموتى عند زيارة القبور: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. فالاستثناء وقع على أشياء، منها الإيمان وأنهم داخلون مكة وأنهم لاحقون بهم على الإيمان. وأما في الإسلام فيقول أنا مسلم ولا يستثني، كما نص عليه أحمد وغيره، لأن الإسلام أوسع دائرة من الإيمان. إذن عند السلف أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، غير أنه لا يقول ذلك شكا، لأن الشك في الإيمان كفر، فلا يقولها شكا. وأما الإسلام فلا يستثنى منه، يعني لا يقول أنا مسلم إن شاء الله، كما نص على ذلك أحمد وغيره، لأن الإسلام أوسع دائرة من الإيمان. الإيمان قول وعمل واعتقاد، وبهذا يقول السلف بإجماعه، ولا يصح واحد من هذه الثلاثة إلا بالآخر، فمن انتفى منه العمل كله كمن انتفى منه القول كله أو الاعتقاد كله، ومن انتفى منه القول كله كمن انتفى منه الاعتقاد كله أو العمل كله، ومن انتفى منه الاعتقاد كله كمن انتفى منه القول كله أو العمل كله، وانتفاء واحد من الثلاثة بجميعه كانتفاء الثلاثة. ولكن ليس المراد من ذلك انتفاء أي جزء من الثلاثة، فهذا قول يوافق أصول الخوارج، فإن السلف وأهل السنة لا يكفرون أحدا بترك شيء معين من الباطن أو الظاهر إلا بدليل خاص، ويفرقون بين الترك الكلي وبين الترك الجزئي، كما كان يقوله أئمة السلف كسعيد بن جبير وابن عيينة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق والحميدي وأبي ثور. قال الوليد بن مسلم: سمعت الأوزاعي ومالك بن أنس وسعيد بن عبد العزيز ينكرون قول من يقول إن الإيمان قول بلا عمل، ويقولون لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان، ومن آمن بقلبه وأقر بلسانه ولم يعمل بأركانه شيئا من العمل لم يصح إيمانه عند السلف. وكان الأئمة يعنفون على من يقول بخلاف ذلك، وكان أحمد لا يكفر من يجعل الإيمان قولا واعتقادا بلا عمل ويصفه بالبدعة والإرجاء ويقول أدعو لهم بالصلاح. وعن أحمد رواية أخرى رواها حنبل أن من ترك العمل كله حتى يموت ولا يرى العمل كله له أثر في ثبوت الإيمان ولا نفيه أنه كافر بالله، كما في شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي وكما في السنة للخلال، وهو قول الحميدي كما في هذين المصدرين. والأحاديث التي فيها أن من نطق بالشهادتين دخل الجنة حملها السلف على أنها قبل أن تحد الحدود وتنزل الفرائض. قال ذلك الضحاك بن مزاحم والزهري وأحمد وغيرهم. وقال أبو ثور: فأما الطائفة التي ذهبت إلى أن العمل ليس من الإيمان فيقال لهم: ماذا أراد الله من العباد إذ قال لهم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ الإقرار بذلك يعني أن يقروا بأن الله أمرهم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة الإقرار، أو الإقرار مع العمل. فإن قالت هذه الطائفة إن الله أراد الإقرار ولم يرد العمل فقد كفرت عند أهل العلم. من قال إن الله لم يرد من العباد أن يصلوا ولا يؤتوا الزكاة، وإن قالت أراد منهم الإقرار والعمل، قيل: فإذا كان أراد منهم الأمرين جميعا لما زعمتم أنه يكون مؤمنا بأحدهما دون الآخر وقد أرادهما جميعا؟ أرأيتم لو أن رجلا قال: أعمل جميع ما أمر به الله ولا أقر به، أيكون مؤمنا؟ يعمل به ولا يقر به، أيكون مؤمنا؟ فإن قالوا لا، قيل لهم: فإن قال أقر بجميع ما أمر الله به ولا أعمل به، أيكون مؤمنا؟ فإن قالوا نعم، قيل لهم: ما الفرق؟ يعني بين الحالة الأولى: رأيتم لو أن رجلا قال أعمل بجميع ما أمر الله به ولا أقر به، أيكون مؤمنا؟ فإن قالوا لا، قيل لهم: فإن قال أقر بجميع ما أمر الله به ولا أعمل به، أيكون مؤمنا؟ فإن قالوا نعم، قيل لهم: ما الفرق؟ يعني بين هذه الحال والحال التي قبلها، فقد زعمتم أن الله أراد الأمرين جميعا، فإن جاز أن يكون بأحدهما مؤمنا إذا ترك الآخر جاز أن يكون بالآخر إذا عمل به ولم يقر مؤمنا، فلا فرق بين ذلك. فإن احتد فقال: لو أن رجلا أسلم فأقر بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أيكون مؤمنا بهذا الإقرار قبل أن يجيء وقت عمل؟ قيل له: إنما يطلق له الاسم بتصديقه أن العمل عليه بقوله أن يعمله في وقته إذا جاء، وليس عليه في هذا الوقت الإقرار بجميع ما يكون به مؤمنا، ولو قال أقر ولا أعمل لم يطلق عليه اسم الإيمان. الأصل أن من أخرج شيئا من الإيمان سواء القلبي أو القولي أو العملي فإنه لا يجعل للذنوب الواقعة في الشيء الذي أخرجه أثرا على الإيمان، لأنها ليست منه أصلا. فمن أخرج قول اللسان من الإيمان فلا يرى ذنوب اللسان وكفره مؤثرا على الإيمان، لأن القول عنده ليس من الإيمان، فتبعا لذلك لا يأتي منه كفر أو ذنب مؤثر عليه. كل طوائف الإرجاء التي تخرج العمل من الإيمان بالكلية لا تجعل لأفعال الذنوب أثرا على الإيمان، فتقول لا تضر الذنوب مع التوحيد. وقد كان أئمة المغرب ينكرون هذا، كما كان محمد بن سحنون يقول: لا أقول ما قالت المرجئة لا تضر الذنوب مع التوحيد. وأما تعبير ابن أبي زيد بالكمال في قوله فيما معنى في هذه الفقرة التي مرت، يقول فيها: ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. تعبير ابن أبي زيد بالكمال في قوله ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل لا يعني بذلك أن من ترك العمل بالكلية أنه مؤمن، ولكنه عبر بالكمال يريد كمال الإيمان في واحد لا يتحقق إلا بكمال البقية. لا أصل وجود الإيمان، فلا يمكن أن يكون الرجل كامل الإيمان بالأقوال وهو غير كامل في العمل، ولا يكمل قوله وعمله ظاهرا وهو بلا نية، فلا بد أن ينقص من الثلاثة مقدار متقارب أو متطابق، وكمال واحد منها يعني كمال الاثنين. يدل على ذلك أنه قال ولا قول وعمل إلا بنية، فيستحيل أنه يصحح القول والعمل الصالح بلا وجود شيء من النية، فيكون قوله أن المرائي مقبول العمل ولكن عمله ناقص، وهذا غلط. وكذلك قوله ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة، فيستحيل أيضا أن يصحح العمل بالبدعة وأن من جاء ببدعة أن عمله صحيح ولكنه ناقص. فسياق قوله يقتضي أنه أراد كمال الثلاثة جميعا ونقصانها جميعا، وهذا يوافق ما سبق من قول الآئمة أنه لا إيمان إلا بعمل، ولا عمل إلا بإيمان، والباطن والظاهر كله مؤثر في إيمان الإنسان ولو كان دقيقا. وأعمال القلوب كالخوف والرجاء والمحبة والتوكل والاستعانة والاستغاثة يؤاخذ العبد عليها إذا وضعها في غير موضعه، فللمخلوق قدر يناسب ما أعطاه الله، وزيادة على ذلك أخذ من حق الله وجعله في المخلوق كالخوف. حينما يوضع في الوهم خطأ وقد يأثم صاحبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحيات: من ترك منهن شيئا خيفتهن فليس منا. رواه أحمد من حديث أبي هريرة: من ترك من الحيات شيئا خيفتهن، فهذا مفعول لأجله، يعني من أجل الخوف منهن أي من الحيات، فليس منا. فالمعنى أنه لا ينبغي أبدا أن يخاف منهن. الباطن لابد أن ينعكس على الظاهر، والتلازم بين الباطن والظاهر أمر مقرر عند علماء الأمة. هناك تلازم بين الباطن والظاهر، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يكون الباطن خرابا وأن يكون الظاهر عامرا، لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون ذلك كذلك. لو كان الباطن عامرا لانعكس على الظاهر لا محالة. والدليل على ذلك من الكتاب والسنة كثير، منه قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فهذا دليل قاطع صحيح صريح على أن التلازم بين الباطن والظاهر أمر واقع لا يمكن بحال من الأحوال أن ينفك، تلازم بين الباطن والظاهر. هذه مهمة جدا في اعتقادك، لأنك لو حررتها لرجعت على نفسك بالملامة عندما تتأتى منك أمور ظاهرة تخالف حقيقة الشرع الذي شرعه الله لعباده، ولأن ذلك لو كان راجعا إلى باطن صحيح لكففت عنه. فإذا خاف الإنسان من ربه خوفا صحيحا ورجاه وتوكل عليه وأحبه محبة صادقة، فلا بد أن ينعكس هذا على ظاهره، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حق القلب: إذا ما استقام في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. قال ابن أبي زيد بعد ذلك: وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة. أهل القبلة من توجه مع المسلمين إلى قبلتهم وهي الكعبة، سموا بذلك للمفارقة بينهم وبين أرباب الملل الأخرى الذين لا يتوجهون إلى قبلتنا، لأن كفرهم أصلي ثابت، فهؤلاء لا يتوجهون إلى قبلتنا أصلا، فلم يثبت حتى يقال برفع أي الإيمان، فإنه لا يرتفع الإيمان من العبد إلا بالكفر والشرك مهما وقع في الذنوب والمعاصي ولو كانت كبائر أو موبقات ما لم يستحلها، حتى إن الإنسان لو استحل شرب الخمر ولم يشربها فإنه يكون كافرا. لو أن الإنسان استحل الزنا فقال: إن الله لم يحرمه، هو حلال، ولكنه لم يقع في الفاحشة، فإنه لا يكون مؤمنا، مع أنه لم يقع في الفاحشة ولكنه استحل ذلك استحلالا قلبيا، فقال: إن الله أحل لم يحرمه الله تبارك وتعالى. لو استحل ولم يفعله فإنه يكون كافرا باستحلاله لما حرم الله. فهذه أمور دقيقة وكلها تتعلق بالباطن وترجع إلى النية، كما في الصيام. لو أن الصائم نوى الإفطار نية جازمة ولم يفطر، يعني لم يأتي بشيء من المفطرات الظاهرة، فلم يتأتى منه ما يكون به مفطرا من طعام أو شراب أو شهوة، وبقي على حاله ممسكا إلى المغرب، هذا ليس بصائم أصلا، لأنه فسخ هذه العبادة لما نقض النية. ومعلوم أن الصيام إنما هو مبني على النية والإمساك عن المفطرات، فهذه النية إذا نقضت نقض هذا العمل كله، مع أنه لم يأتي بمفطر ظاهر لكنه نقض النية، نية الصيام، فإنه يكون حينئذ مفطرا. فهذه الأمور الباطنة من الأهمية بمكان، كما مر: لو أنه استحل ما حرم الله تبارك وتعالى وإن لم يواقعه فإنه لا يكون مؤمنا، يخرج من الإيمان باستحلال ما حرم الله جل وعلا. وقع جماعة من الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في ذنوب كالقتل والسرقة والزنا والكذب والنميمة والغيبة، ولم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه واحدا منهم من الإسلام، ولا عمله معاملة الكافر، بل كان ينهى عن لعن شارب الخمر مرات ويعتذر له بأنه يحب الله ورسوله. الصحابي الذي كان يلقب بحمار واسمه عبد الله كما عند البخاري في الصحيح، كان يشرب الخمر غلبة نفس، كان قبل أن تحرم مثلا كان يشربها، فلما حرمت لم يطق صبرا عنه، فكان يشرب الخمر، فإذا شرب الخمر جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الحد عليه، منهم من يضرب بيده، ومنهم من يضرب بثوبه، منهم من يضرب بنعله. فلما كثر تكرار ذلك ويؤتى به مخمورا ويفعل به هذا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال بعض الصحابة رضي الله عنهم: لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله. وفي رواية: لا تلعنه، لا تكن عونا للشيطان على أخيه. ولكن الرواية الأخرى يقول فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم شاهدا لهذا الرجل بهذه الشهادة التي ربما لم يشهدها النبي صلى الله عليه وسلم لمن لعنه، مع أنه لعنه غيرة على الدين، فقال لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعن فإنه يحب الله ورسوله. هذه شهادة عظيمة جدا ومهمة جدا، لأنها جاءت ممن لا ينطق عن الهوى، ولأن المحبة أمر باطن لا يمكن للإنسان أن يجزم به ولو حتى بالشواهد الظاهرة، لأن هذه الشواهد الظاهرة قد لا تكون مؤسسة على حقيقة باطنة، فقد يظهر الإنسان علامات المحبة وهو مبغض، ولكن إذا جاءت الشهادة من المعصوم فإنها واقعة لا محالة. فقال: لا تلعن فإنه يحب الله ورسوله. لم يكفر ولم يحمل عليه، وإنما أخذ منه حق الله بإقامة الحد عليه، ونهى الناس أن يلعنوه أو أن يقعوا في عرضه، وشهد له صلى الله عليه وآله وسلم بأنه يحب الله ورسوله. فلا يحبط الإيمان والعمل إلا الكفر والشرك، لا الذنب وإن كان كبيرا، فإن الذنوب قد تؤثر على بعض حسنات العبد إذا شاء الله ذلك، ولكن لا تحبطها جميعا. قال سبحانه: لئن أشركت ليحبطن عملك. ولا يختلف الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام في ذلك. قال مالك: أهل الذنوب مؤمنون مذنبون. قال زهير بن عباد: كل من أدركت من المشايخ، مالك بن أنس، سفيان بن عيينة، عيسى بن يونس، فضيل بن عياض، عبد الله بن المبارك، وكيع بن الجراح وغيرهم، لا يكفرون أحدا بذنب ولا يشهدون لأحد أنه في الجنة، لأننا لا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم، حتى لو كان قد قتل في المعركة مع الأعداء لا نقول هو شهيد، الله أعلم بالشهيد. وإن كنا نعامله معاملة الشهيد إذا مات في ساحة المعركة جهادا في سبيل الله، فإنه لا يصلى عليه ولا يغسل، ويدفن في ثيابه التي قتل فيها، فيعامل معاملة الشهيد. ولكن الله تبارك وتعالى أعلم بمن يقتل شهيدا في سبيله، كما قال عمر رضي الله عنه. وهذه قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة، أننا لا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا لمن شهد له النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في هذا العصر توسع الناس في إطلاق لفظ الشهادة ربما على الكفار، يعني مثلا يقولون عندما أرادوا نقل رفاة ستالين من الموضع الذي كان فيه، قالوا إنهم ينقلون رفاة الرفيق الشهيد ستالين إلى مكان آخر. ستالين هذا من كبار مؤسسي الشيوعية، هذا رجل لا يؤمن بوجود إله أصلا، هذا رجل ملحد. فكثر دوران اللفظ على ألسنة الناس حتى فقد معناه، لأن أهل اللغة عندهم قاعدة يقال لها البلا اللفظي، أن اللفظ يبلى من كثرة الاستعمال حتى يفقد معناه، فتسمع اللفظ ويمر على خاطرك منزلقا على صفحة قلبك من غير أن يترك عليها أثرا، لأنه فرغ من معناه. وهناك مثال كنت أضربه لإخواني: عندما تجلس أمام بيتك مثلا ويمر عليك الناس، يمر عليك في جلستك هذه 100 200 ربما أكثر، كلما مر عليك واحد: السلام عليكم، ترد السلام: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. أنت لا تعني ما تقول، لو أن كل من قلت له تفضل تفضل لم تلأت الدار، أن كل من مر عليك تقول تفضل تفضل، أنت تعلم أنه لن يتفضل، يعني لن يدخل، لو تعلم أنه يتفضل فلن تقوله. فالبلا اللفظي يصيب الكلمات مثل الثوب، يبلى بكثرة الاستعمال يذهب وشه، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما يتعلق بشأن الإسلام قبل قيام الساعة. يبلى كما يبلى وشي الثوب، الثوب الذي له خمل كالقطيفة مع كثرة الاستعمال ينحل ويذهب، فكذلك الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبلى كما يبلى وشي الثوب. فهناك كلمات من الكلمات الشريفة، السجود مثلا كأنما فرغ من معناه قولا وعمل. هل تعرف معنى السجود؟ أن تجعل ما تشمخ به، كما يقول الناس في اللغة قديما وحديثا، شمخ بأنفه. والناس يقولون، حتى العوام يقولون: كسرنا أنفه، أن الذي به الشموخ والارتفاع والتعزز هو الأنف. أنت تجعل هذا الأنف في التراب، تجعل هذا الأنف في التراب لله رب العالمين. حتى إن من كان حر النفس إذا رأى رجلا يصافح مسؤولا كبير القدر وينحني له يقول: سقط من عيني عندما رأيته ينحني لفلان، مع أنه لم يسجد له، فكيف بالسجود؟ فالسجود فقد معناه من حيث العمل ومن حيث اللفظ أيضا. نحن نسجد لله تبارك وتعالى مذلة لله رب العالمين وخضوعا وإعلانا بأننا عباد لله رب العالمين لا نزيد. ولذلك كما مر قال: يا بني لو قبل الله تبارك وتعالى مني سجدة واحدة، لأن هذا أمر كبير، ولكن صرنا نفعله على مقتضى العادة. وكذلك الركوع، أنت تركع لله، ولكن لأن معرفة الأسماء والصفات لله رب العالمين ضعيفة وربما معدومة، فعندما تركع وتسجد أنت لا تستحضر شيئا. لو كنت أمام ملك من ملوك الدنيا وتفعل ذلك لا حاشاك، فإن ذلك يكون ظاهرا في التعظيم، يركع ويسجد، لأن الذي يركع ويسجد له هو مشاهد منظور مادي. أما الله رب العالمين لأنه غيب، وإنما تعرفه جل وعلا بأسمائه وصفاته، وهذا الباب يكاد يكون مهملا لا يطرقه إلا الواحد بعد الواحد، وحتى الذين يدخلون ويدلفون من هذا الباب لا يتعمقون، فمعرفتهم بالأسماء والصفات ضعيفة. والمرء إذا كان غير مدرك إدراكا صحيحا لصفات ربه ولأسماء مولاه فمن الذي يعبده؟ وكيف يقدره حق قدره؟ على كل حال، العلماء رحمة الله عليهم من سلفنا من الصحابة ومن تبعهم بإحسان لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. كل الذنوب دون الكفر دون الشرك، لو أن الإنسان مات مصرا عليها فهو تحت المشيئة، لا يكفر بذلك إلا إذا استحل ذنبا مما حرم الله، فإنه إذا استحل خرج من الملة. أما الذنوب التي يواقعها الإنسان ويظل مصرا عليها في هذه الحياة ويموت على ذلك، فإنه إذا لقي الله تبارك وتعالى مصرا على ذنب، فإن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يغفر له، إذا لم يرد أن يحاسبه فذلك إليه جل وعلا، لا معاقب لحكمه ولا راد لقضائه. وأما إذا أراد أن يعذبه فذلك له جل وعلا، ولو عذبه وأدخله النار فإنه لا يخلد فيها، يخرج من النار إذا شاء الله تبارك وتعالى بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين، ولكن لا يخلد في النار، لا يخلد في النار أحد معه لا إله إلا الله، مهما ارتكب من ذنب أو أصر عليه ومات على ذلك. لكون الخلود في النار أمرا مخوفا، فالناس يستصغرون المكث في النار مهما طال بجوار الخلود فيها، هذه مسألة نسبية. ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صحح لنا ما نخطئ فيه في هذا الأمر، لأننا نستهين، يعني يقول إذا مات مسلما موحدا مهما كان مصرا عليه من ذنب في الدنيا ولم يتب منه ومات على ذلك فهو تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وإذا عذبه فإنه لا يخلد في النار، كأنه قد نجا. مع أن النبي يقول صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة. أنعم أهل الدنيا يعني من كان أكثر تنعما في هذه الحياة الدنيا، بحيث ليس هناك من هو متنعم أكثر منه. بأنعم أهل الدنيا يؤتى به وهو من أهل النار، يغمس في النار غمسة واحدة، ثم يقال له هل وجدت نعيما قط؟ يقول لا والله يا رب ما وجدت نعيما قط. يقول لا والله يا رب ما وجدت نعيما قط، غمسة واحدة في النار، نسأل الله السلامة والعافية. فالناس يستهينون فيظل على المعاصي ويقول لو أن الإنسان مات على الشهادة فسيدخل الجنة وتحت المشيئة، وإذا دخل النار وعذب فيها هذا أمر مفضع، أمر كبير. وإذا أردت أن تعرف هذا على حقيقته أشعل عود ثقاب، ثم لا أقول اجعله في جلدك أو في لحمك، وإنما قربه من جلدك، لن تتحمل عود ثقاب، لا تتحمله إذا ما قربته قربا شديدا من لحمك، لا تتحمله، فكيف لو أنك غمسته في لحمك؟ وكذلك كان السلف يصنعون، كانوا يخافون، والواحد منهم إذا نظر إلى هذه النار في الدنيا مع أنها جزء من 70 جزءا من نار الآخرة، ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار الآخرة، مما ذكره ابن حزم غفر الله تعالى له في الألفة والألاف، أن حظر التجول كان قد فرض في قرطبة أو في بعض بلدان الأندلس، وذهب رجل لزيارة أخ له فلم يجده، فظل هنالك في بيت صاحبه حتى فرض حظر التجوال، فصار بيقين أن صاحب البيت لن يأتي. راودته امرأة صاحبه عن نفسه وكانت فائقة الجمال، فخشي على نفسه. كان هنالك جمر مشتعل، ويبدو أن الليلة كانت شديدة البرودة، فكان يأخذ الجمر بيده ويقول إن صبرت على هذا ها هنا ستصبرين على عاقبة فعلك في الآخرة، يقول لنفسه. كلما أحس أنه سيضعف يفعل ذلك، فيذهب ما في نفسه، حتى طلع الصبح ففر موليا ونجاه الله رب العالمين من الوقوع فيما لا يحبه ولا يرضاه. جرب هذا إن استطعت. فالإنسان لا يستهين، اجتهد، اجتهد في أن تكون سابقا، لا تجتهد في أن تكون فائزا فوزا كما يقولون، بحيث إنه لا يتورط في الخسارة فيكون على شفا. ومن أدراك، الله عز وجل يقول فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. نعم هذا فوز عظيم. وتأمل في الفعل الذي استخدم في هذه الآية الشريفة، فمن زحزح عن النار، عندما تقرأ الفعل تحس كأن هناك من يدفع ببذل مجهود يزحزح، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وقارن بين الفعلين، بين زحزح وأدخل، فأدخل سهل يسير على اللسان، لا يتوقف فيه اللسان وإنما ينطق به اللسان نطقا سريعا كأنما يدخل به الجنة، فيقول فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هذا فوز كبير. ولكن إن عملت أنت على هذا المقام، أي أن تزحزح عن النار وتدخل الجنة، فإذا لم تزحزح، ولكن إن اجتهدت في أن تكون في الفردوس الأعلى إن نزلت، فأنت في جنة عدن، في دار المقام، في جنة من الجنات وهي جنات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يكون عملك بحيث تزحزح عن النار فإن لم يزحزحك يتورط الأبعد في النار وبئس القرار. لذلك يقول لنا نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى فإن الله لا يعجزه شيء. فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، يعني اجعل همتك عالية، لا ترضى بالأقل ولا بالدون، حتى ولو كان هذا الأقل وهذا الدون عظيما في نفسه، ولكن لماذا لا تسمو همته؟ وقد مر معنا قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: إن لي نفسا تواقة. وقد كنت أقول لإخواننا قديما وأكررها الآن، وإن لم يفهمها بعضهم وعدها مما يؤخذ على العبد الفقير: لا تجعل همتك أن تكون كمثل واحد من علماء عصرك. لماذا لا ترقى همتك لأن تكون كواحد من أئمة السلف المتقدمين؟ لماذا؟ لماذا لا تسأل ربك أن يقيمك في هذا العصر مقام شيخ الإسلام في عصره، مقام الإمام أحمد في عصره، مقام الشافعي في عصره؟ لماذا؟ لماذا تكون همتك لاطئة بالأرض تقول أريد أن أكون مثل فلان؟ من فلان؟ الأئمة كانوا حفاظا، كانوا موسوعيين في المعرفة، كان الواحد منهم يكون إماما في فنون من العلم كثيرة، حتى إن الشافعي رحمة الله عليه لما خرج من العراق متوجها إلى مصر قال: خرجت من بغداد وتركت فيها أحمد بن حنبل وهو إمام في كذا وكذا وكذا وكذا، وأحمد في مرتبة تلامذته، وكان يجل الشافعية إجلالا عظيما، حتى إنه من كثرة الثناء عليه قال له ابنه: إني لأراك يا أبت وأسمعك تثني كثيرا على الشافعي. قال: يا بني، لقد كان الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للأبدان. هذه كلمة لا يقولها إلا إمام، فتأمل في التشبيه، يقول: لقد كان الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للأبدان. فإذا الإنسان ينبغي عليه أن تكون همته عالية كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. خالف في هذا الباب بعض الطوائف، الخوارج والمعتزلة سلبوا الإيمان عن مرتكب الكبيرة، المرجئة لم يجعلوا الذنب مؤثرا على الإيمان، وأفسق الفاسقين عندهم كأتقى المتقين، الذي يشرب الخمر ويأتي الفاحشة ويقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، عند المرجئة إيمانه كإيمان الصديق بل كإيمان جبريل، لأن الأعمال عندهم لا تؤثر في الإيمان، الإيمان عند المرجئة حقيقة واحدة. هذا المذهب الخبيث، مذهب الإرجاء، من أخطر المذاهب على الأمة، لأن الأمة لما تورط كثير من أبنائها في مذهب الإرجاء صاروا لا يبالون بالمعصية، إنها لا تؤثر في الإيمان، الإيمان ثابت لا تؤثر فيه معصية عندهم، فاجتروا على المعاصي وواقعوها وأسرفوا على أنفسهم فيها، وفي النهاية في اعتقادهم أن هذه المعاصي مهما عظمت فإنها لا تؤثر شيئا في إيمانهم. المرجئة لم يجعلوا الذنب مؤثرا على الإيمان. كل هذه الطوائف التزمت بالأصل الذي اتفقوا عليه، أن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ، إن زال بعضه زال كله، ففرطت طائفة وأفرطت أخرى. وتأمل في الجمع بين هذه الطوائف المتقابلة، الخوارج والمعتزلة هم الوعيدية يقابلهم المرجئية، وهؤلاء وهؤلاء الطرفان المتقابلان المتضادان اتفقوا على أن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ، إن زال بعضه زال كله، ففرطت طائفة وأفرطت أخرى. الخوارج والمعتزلة محجوجون بما تواتر في النصوص من إيمان مرتكب الكبيرة، ومن هذا الباب أنزل الله أحكام الحدود على السارق والزاني، والقاتل وشارب الخمر. لو كانت كفرا لكان حدها واحدا. هذه الذنوب: السرقة حدها قطع اليد، الزنا إن كان محصنا الرجم، وإن كان بكرا يجلد 100 جلدة ويغرب عاما عن الموطن الذي وقعت فيه الفاحشة، القاتل يقتل بمن قتل القصاص، شارب الخمر يجلد حد المفتري يجلد 80 جلدة. إذن الحدود مختلفة على حسب هذه الجرائم. لو كانت هذه المعاصي مخرجة من الملة لكانت العقوبة واحدة، وهي عقوبة المرتد، فتكون بالقتل في جميع الحالات، فلا يكون هناك قطع اليد السارق، ولا جلد للزاني، ولا رجم للمحصن، ولا جلد لشارب الخمر، ولا شيء من هذا. هذا يلزم الخوارج الذين يقولون بكفر مرتكب المعصية. لا فرق عند الخوارج في حقيقة سلب الإيمان بين مرتكب الكبيرة عندهم وفاعل الكفر الذي يتفقون فيه مع غيرهم من أهل السنة. أهل السنة أرحم الأمة بالأمة، أعرف الناس بالحق، وأرحم الناس للخلق. أهل السنة هم أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق، فمن قواعدهم أنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة، لا يكفرون أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، لأنهم وسط بين الخوارج والمعتزلة من جهة والمرجئة من جهة أخرى. أما الشرك الأكبر إن وقع فيه المؤمن فهذه ردة. مراد المصنف رحمه الله بهذه الفقرة أن الذنوب التي دون الشرك ككبائر الذنوب لا تخرج صاحبها من دائرة الإسلام، لا يكفرون الفاسق الملي، ولا يكفرون المبتدع الذي لم تخرجه بدعته من دائرة الإسلام، لأن البدعة كما هو معلوم مكفرة وغير مكفرة، فالبدعة غير المكفرة كبقية الكبائر، لا يكفر من أتى بها. أما إذا كانت البدعة مكفرة فهذا قد ارتد، كفر بالله رب العالمين. ولكن يقولون للفاسق: فاسق بكبيرته مؤمن بإيمانه، وهذا من العدل، معه إيمان ومعه فسق، فهم لا يخرجونه من الإيمان كما تفعل الوعيدية. الخوارج يقولون خرج من الإيمان ودخل في الكفر، المعتزلة يقولون خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فهو في منزلة بين المنزلتين. المرجئية يقولون إن إيمانه لم يتأثر، فالذي فرط والذي أفرط تجد أهل السنة بين الاثنين بالعدل، فيقول مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. فالفاسق الملي يعني مرتكب الكبيرة من أهل القبلة يقولون عنه إنه فاسق بكبيرته مؤمن بإيمانه، إن شاء الله غفر له، وإن عوقب فإن مآله إلى الجنة. قال المصنف رحمه الله: وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون، وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين. وهذا حق، وهو من أصول الإيمان، معتقد أهل السنة والجماعة، أن الشهداء الذين استشهدوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله أحياء، كما وصفهم الله تعالى في قول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فأخبرنا الله تعالى بأنهم أحياء عند ربهم يرزقون، حياة نعيم برزخية، أرواحهم في الجنة تسرح في نعيم الجنة، وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش حتى يعيدها الله تعالى إلى أجسادها يوم البعث والنشور. فهم في أعلى المراتب، والشهيد بحق يتمنى أن يعاد إلى الدنيا فيقتل ثم يقتل ثم يقتل مرات لما يرى من فضل الشهادة. هنا مسألة تحل إشكالات كثيرة. كثير من الماديين يقولون: أنتم تزعمون أن الإنسان إذا وضع في قبره فإنه يأتيه ملكان يقعدانه يسألانه: من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ وأن القبر ينضم على من قبر، وأن هناك من يعذب في القبر وهناك من ينعم فيه. يقولون: ونحن نجلس عند القبر لا نسمع شيئا، فلو كان يعذب لسمعنا صوتا، وربما فتحنا القبر فلم نرى شيئا ولا تغيرا، بل الميت كما وضعناه. بل إن بعضهم يقول: نأتي بالزئبق وهو حساس جدا في مسائل الحركة، ونجعله على صدر الميت بعد أن نقبره، أن نجعله في قبر، نجعل على صدره بعض الزئبق، ثم نأتي بعد حين سنجد الأمر على حاله، فلو أقعد فلا بد أن هذا الزئبق سوف تتناثر كراته ولن يبقى على صدره شيء، فلا نجد تغيرا. إذن أنتم تقولون كلاما لا حقيقة له، والأمر ليس كذلك. كل حياة يمر بها الإنسان، كل دار يمر بها الإنسان لها قانون. عندنا دار الدنيا، وكذلك الدار البرزخية، الحياة البرزخية والحياة الأخروية، فهذه ثلاثة دور. الدار الدنيا دار الحياة الدنيا لها قانون، ثم إذا مات الإنسان دخل في حياة هي ما بين موته وخروجه من الحياة الدنيا إلى أن يبعث، فهذا برزخ، برزخ بين شيئين، بين الحياة الدنيا والحياة الأخرى. هذا البرزخ له قانون، فإذا ما بعثه الله تبارك وتعالى بعد أن يقيم الساعة فقد دخل في قانون الحياة الأخرى. قد يقول قائل: ولكن هذا القانون البرزخي لا نعرف عنه شيء. نعم، نحن لا نعرف عنه شيء، لأن مبناه على النقل، على الوحي المعصوم يخبرنا به، لأنه غيب من جاء بالوحي المعصوم فيقول لنا: سيكون كذا وكذا، ونعيم وعذاب. فلذلك من كذب بعذاب القبر وأخذ يشنع على أهل السنة وعلى المسلمين، فإنه يقال له: نسأل الله تبارك وتعالى أن ترى، يعني لما تستعجل؟ إذا ما مت فسترى ذلك ما دمت تفعل هذا في الدنيا. ولكن ارجع الآن إلى أمر وقع لك في الحياة الدنيا ولا يمكن بحال من الأحوال أن تتصوره، أنت تتعقله ولكن لا تتصوره، لأنه وقع لك في مرحلة من مراحل وجودك، وهي المرحلة الجنينية، عندما كنت جنينا في بطن أمك تسبح وقد كورت على نفسك في السائل الأمنيوسي، وهو داخل جدران المشيمة التي جعل الله تبارك وتعالى فيها ذلك السائل من أجل أن تسبح أنت فيه، ليس محبة في أن تعوم أنت في هذا السائل كلون من ألوان التجديد، لأنك تبقى 9 أشهر، فالبقاء على حال واحدة ربما يكون رتيبا، لا، وإنما هذا السائل يكون لك كالوسادة التي تمتص الصدمات، لأن الأم لا تعدم أن يحدث لها تصادم يقع مع بطنها في الأمور حولها في حركة حياتها. فلو أنك كنت بغير هذا السائل ملاصقا لجدار الرحم ويلاصق جدار البطن لأثرت فيك الصدمات جدا، فجعل الله تبارك وتعالى هذا السائل يسبح فيه الجنين حتى إذا ما أذن الله بخروجه، فإن هذا السائل ينزل أولا، ينزل هذا السائل الأمنيوسي، ثم ينزل الجنين ويشرف في الحياة الدنيا. في أثناء وجود الإنسان في بطن أمه في الرحم، له غذاء، له تنفس، له إخراج، له غذاء يعيش عليه، لأنه كائن حي يحتاج إلى غذاء. إذا ما تغذى تكون هناك فضلات على حسب الغذاء، ليس بالضرورة كالفضلات التي تكون مع أكل الغذاء في الحياة الدنيا، لأن الغذاء إنما يؤخذ من الدم، من دم الأم، هذا غذاؤه، فهي تأكل، وأكلها هذا يقع لون من ألوان التمثيل له فيكون في دمها، ويصل عن طريق الحبل السري الذي يصل الجنين بأمه مع المشيمة في البطن، يصل الغذاء إلى هذا الجنين يتغذى. الإخراج والفضلات تعود أيضا عن طريق الحبل السري، ثم يخرج ذلك عن طريق دم الأم. التنفس يكون كذلك بالأكسجين الذائب في ذلك الدم، ويصل إلى الجنين في الرحم. إذن القانون الرحمي أن غذاء المرء مريح جدا عن طريق حبل يخرج من سرته إلى المشيمة، يصله بأمه فيتغذى ويتنفس، وهو ناعم البال قرير العين، لا يحمل للرزق هما. إذا ما خرج قطع الحبل السري. هل إذا ما خرج يقول لا أنا أريد أن أبقى على القانون الرحمي، فيأتي بحبل يصل هذا الحبل بأمه ويقول أحب أن أبقى كما كنت؟ فهذه مرحلة مر بها الجميع، هل تتصورها؟ أنت لا تتصورها في نفسك ولكن تتعقلها، العقل يقول نعم كنت كذلك، ولكن أن تتصور أنك كنت كذلك مكورا على نفسك وتسبح وتخبط أحيانا في بطن أمك وتقول إن الجنين يخبط برجله ويفعل أشياء ربما تتأذى هي منها، هذه الأشياء التي تحدث أنت تتعقلها الآن. فرق كبير جدا بين التعقل والتصور. يعني لو قلنا مثلا سرعة الضوء 300,000 كيلو متر في الثانية الواحدة، بيننا وبين الشمس 8 دقائق ضوئية، فالمسافة التي بيننا وبين الشمس يمكن أن تحسبها بالكيلومترات، 8 × 300,000 × 60، تحويل 8 دقائق إلى ثواني، فتضرب 8 × 60، هذا حساب الثواني، ثم تضرب في سرعة الضوء في الثانية الواحدة 300,000 كيلومتر، هذا الناتج الذي ينتج عندك هو بعدنا، بعد الأرض عن الشمس، مسافة بعيدة جدا، ومع ذلك فالشمس ضاحية بالنسبة للأرض، هي ضاحية من الضواحي، الشمس هناك قريبة 8 دقائق ضوئية. أقرب نجم للأرض بعد الشمس الألفا سنتوري، بيننا وبينه 4 سنوات ضوئية، كيف تحسب البعد بيننا وبين الألفا سنتوري؟ أمر يسير، ستقول 4 سنوات، 4 × 365 تحول لأيام، فـ4 × 365، ثم تحول هذه الأيام إلى ساعات في 24، ثم تحول إلى دقائق في 60، ثم تحول إلى ثواني في 60، هذا الذي ينتج لك اضربه في 300,000، فهذه المسافة التي بيننا وبين أقرب نجم إلينا بعد الشمس، ومع ذلك بعده عنا 4 سنوات ضوئية، قريب قريب. هناك ما هو بعيد عنا بمئات بل ألوف السنوات الضوئية، أنت تتصور هذا؟ لا تتصوره ولكن تتعقله، تقول هذا يقضي به العقل بالحساب. وأما التصور، هل تتصور أن بينك وبين هذا النجم هذه المسافة؟ هذه النجوم التي تراها، النجوم التي تراها في السماء لا تراها في مكانها ولا في زمانها، يخرج منها الضوء يكون في الأثير في الفراغ. إذا ما أتى هذا الضوء إلى الغلاف الجوي اختلف معامل انكسار الضوء، فلا بد من أن يقع لون من ألوان الانكسار ها هنا. يعني لو وضعنا هذا القلم هكذا، أنت تراه مكسورا، هل الذي تراه في الماء كالذي تراه فوق الماء؟ النظر يقول، والنظر يقين، أنت ترى بعينك، تقول أراه مكسورا، القلم مكسور، ألا ترى أنه مكسور؟ ما فوق ليس على استقامة ما تحت الماء، هذا مكسور، العين تقول ذلك. هل هناك يقين أكبر من رؤية العين؟ العين تقول هو مكسور، العقل يقول ليس بمكسور. ولكن معامل انكسار الضوء مع الهواء واختلافه مع الماء جعل النظر يراه على هذه الصورة، وهو شيء واحد، والقلم هو هو، ليس فيه شيء ولا كسر ولا شيء. فكذلك الأمر بالنسبة للضوء الذي يخرج من هذه النجوم، إذا ما جاء إلى الغلاف الجوي مع اختلاف معامل الانكسار في الضوء، فتجد أنه اتخذ مسارا آخر. هذا المسار الآخر الذي بسبب اختلاف معامل انكسار الضوء يجعلك لا ترى النجم على استقامته، مثلما لم ترى القلم على استقامته، فتنظر إلى النجم تظن أنه في موضعه وهو ليس في موضعه، هو ليس في الموضع الذي تراه فيه. أنت تراه مع انكسار الضوء بالمعامل، تراه في موضع ليس الذي هو فيه على الحقيقة. هذا شيء. الشيء الثاني أن الضوء الذي خرج منه خرج يسير في المسافة التي بيننا وبين النجم، ربما بعد أن خرج هذا الضوء من النجم مات هذا النجم. النجوم تموت، تبرد وتخمد وتذهب الطاقة التي فيها، ولا يخرج منها ضوء ولا شيء ولا حرارة، تموت، صارت مظلمة. ولكن أنت ترى الضوء وتقول النجم موجود، هو غير موجود. بعض النجوم التي ماتت تراها لأن المسافة التي بيننا وبينها بعيدة جدا، مئات أو ألوف السنوات الضوئية، يعني أخذ هذا الشعاع هذا الوقت كله وقطع هذه المسافة من أجل أن تراه عينك، فخرج هذا الشعاع، مات النجم، خمد، ذهب ضوءه وحرارته، ولكن الشعاع كان في استقامته، فأنت تراه ولا نجم هناك. فهذه أمور كلها ترجع إلى مسألة التعقل لا إلى مسألة التصور. التصور ينفي هذا، التعقل يقول هذا صحيح، العقل يقضي بهذا، وأما أن تتصوره فأنت لا تستطيع أن تتصوره. هذا كله عندما تفكر فيه، وفي أمثاله، فهذه قطرة من بحر، والناس يحتاجون إلى النظر في الكتاب المنظور والتأمل في أسرار هذا الكون، كما أنهم يحتاجون النظر في الكتاب المتلو المسطور، يحتاجون أيضا إلى النظر في الكتاب المشاهد المنظور. فالله تبارك وتعالى جعل لنا كتابين يزيد الإيمان بالنظر فيهما، كتاب الله تبارك وتعالى الذي أنزله على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو المتلو المسطور المكتوب، وكتابه الذي أمرنا بالنظر إليه والتأمل فيه، وأن نسير في الأرض متأملين في خلق الله تبارك وتعالى في هذا الكون، وهو الكتاب المشاهد المنظور. الناس يفرطون في هذا ويمرون على الآيات لإلف العادة وكأنهم لا يرونها. آيات كثيرة جدا في هذا الكون يزيد الإيمان بالنظر فيها والتأمل في أسرارها ومطاوها، ولكن لأن الإنسان يألف الشيء فإلف العادة يجعل الإنسان ينظر إلى الشيء ولا يحققه، كأنه ليس له وجود. وسأسألك سؤالا وعليك أن تجيب، وهو: كم نافذة في البيت الذي تسكن فيه؟ أنت الآن تحتاج إلى أن تعمل الفكر. ولكن أنت مكثت سنوات في ذلك البيت الذي تسكن فيه ولا تعرف عدد النوافذ التي فيه، وإذا سئلت فإنك لا تعرف حتى تفكر، بل إن رجلا قيل له كم من الأسنان في فمك، فأراد أن يعدها بلسانه فسال لعابه، أراد أن يعدها بلسانه فسال لعاب. الأسنان فيك لا تعرف عددها، لا تعرف عدد الأسنان التي في فمك، ولكن تعمل فمك ولسانك، وهناك حروف لسانية أسنانية، تعمل هذا الفم في كثير من الكلام الجارح، لا تفلح إلا في هذا، ولا تعرف كم سنا في فمك. الله المستعان. وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون، وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين. قال الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وهذه الحياة حياة برزخية حقيقية لا يعلم كيفيتها إلا الله عز وجل. وجاءت السنة مبينة أن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر، وأن أرواح المؤمنين على صورة طير، وأن المؤمن يفرش له من الجنة ويفتح له باب إلى الجنة، ويأتيه من روحها وطيبها، ويفسح له في قبره مد بصره، وأن الكافر يفرش له من النار ويفتح له باب إلى النار، ويأتيه من حرها وسمومها، ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. والأحاديث كلها تدل على ذلك، وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه، وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم. الذي يعترض عليك في هذا لأنه مادي لا يؤمن إلا بما يحسه ويراه، فقل له: كيف كنت في بطن أمك؟ هذه مرحلة مررت بها في الحياة الدنيا، كان لها قانون، وهذا القانون الآن أنت لا تثبته ولا يمكن أن يسري عليه. فإذا كان هذا قد وقع لك في الحياة التي عشتها، فكيف بحياة البرزخ؟ فلها قانون مختلف. ولا تتعجل، عندما تنتقل إلى البرزخ سترى كل شيء وتتحقق من كل شيء. عن مسروق قال: سألنا عبد الله بن مسعود عن هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال: أما إنا قد سألنا عن ذلك، فقال: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش، تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل، فاطلع إليهم ربهم اطلاعة، فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ففعل ذلك بهم 3 مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا: يا رب، نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. رواه مسلم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: يخبر تعالى أن الشهداء في برزخهم أحياء يرزقون، وأرواح أهل السعادة أي أهل الإيمان باقية ناعمة أي متنعمة إلى يوم يبعثون، يعني إلى يوم القيامة. عن كعب بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما نسمة المؤمن طائر في شجر الجنة حتى يبعثه الله عز وجل إلى جسده يوم القيامة. رواه أحمد والنسائي وابن ماجة، وهو حديث صحيح. قال ابن كثير: ففيه دلالة لعموم المؤمنين أيضا، وإن كان الشهداء قد خصصوا بالذكر في القرآن تشريفا لهم وتكريما وتعظيما، وأرواح أهل الشقاوة يريد أهل الكفر معذبة إلى يوم الدين، أي إلى يوم القيامة. فوقاه الله سيئات ما مكروا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذا عذاب دون عذاب الآخرة وقبله. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبد إذا وضع في قبره وتولي وذهب أصحابه حتى إنه لا يسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسول. فيقال: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا. وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه، فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين، يعني الإنس والجن. متفق عليه. في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وضع في قبره وتولي عنه وذهب أصحابه، سيتركونك، أعز الناس عليك سوف يدعونك، ستسمح أنفسهم بأن يدسوك في قبرك وأن يتركوك في الوحشة والظلمة والدود. والدود الذي في القبر ليس كدود المش يقول منه فيه، لا، هو مرحلة من دورة حياة الذباب الآكل للديف. الذباب الآكل للديف أنواع وألوان، تراه عند المقابر منه الأخضر والأزرق والأحمر، هذا الذباب والذباب الآكل للديف. جعل الله طعامه وغذاءه ومادة حياته من أجسادنا. هذا الذباب كأي كائن في هذا الوجود، فأنت في بيتك يكون عندك طعام في مكان محفوظ، فتجد أن النمل وصل إليه، جعل الله تعالى رزقه في هذا الطعام فيصل إليه، تتعجب كيف وصل النمل إلى هذا المكان يبحث عن رزقه، جعل الله له فيه رزقا لابد أن يصل إليه. فهذا الذباب عنده حساسية للجيف، فيذهب إلى المكان الذي فيه الجيفة، طعامه من هذا اللحم من هذا الجسد، وهو عندما يأكل يتناكح على الجثة ويضع بيضة فيفقس، وتخرج تلك اليرقات من بيض هذا الذباب الآكل للجيف، فهو الدود الذي تراه يقول: فلان خرج الدود من جسده، من أين جاء هذا الدود؟ هذه من دورة حياة الذبابة الآكلة للجيف، سيدعونك لهذا الذباب وللهوام ولحشرات الأرض، ولن يرحمك من هذه الحشرات أحد ولا شيء، ستتغذى عليك، تأكلك، سوف تأكلك. أنت في حال حياتك تكون حساسا جدا من هذه الحشرات، وتتوقى وتستخدم المبيدات وتنظف المكان، ولكنها ستنفرد بك ولن تدعك حتى تفني جسدك حتى تأكلك. فاتق الله واجتهد في أن تقتص من أهلك في أي شيء. أنت عندما ولدت كنت تبكي وهم يضحكون ويفرحون ويمرحون، فاجتهد إذا ما مت أن تخرج أنت فرحا مسرورا وهم يبكون ويترحون، فتكون قد رددت لهم الصاع صاعا. هم كانوا يضحكون وأنت تبكي عند الولادة، ينزل الجنين لابد أن يبكي، ينخسه الشيطان، ومسألة تمدد الشعب في الرئتين من أجل التنفس عن طريق الهواء الجوي بعد أن كان هذا عن طريق الحبل السري، فكانت هذه الشعب غير عاملة كالبالونة التي لا هواء فيها، فتكون ملتصقة ببعضها من أجل أن تنفخ حتى تبدأ في العمل، يدخل هذا الهواء إلى تلك الشعب يحدث ألما كبيرا فيصرخ هذا المولود، فأنت تعاني وتبكي وهم يضحكون ويفرحون ويمرحون. اجتهد في أن ترد لهم هذا الصاع، أن تخرج أنت عندما تموت فرحا مسرورا بحسن الختام، وهم يبكون ويترحون، دعك منهم لأنهم لن ينفعوك. ولو بقيت في البيت بعد الموت لفزعوا منك، لا يستطيع واحد منهم أن يدخل عليك، والنساء خاصة يخافون ميت، هذا هو الحبيب. أي حبيب؟ ياك أن يضحك عليك. كن عارفا بمصلحتك، اتق الله ربك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.